بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ختامي في الدرس السابق في حديث حول داء من أعظم الأدواء التي تصاب بها القلوب، ألا وهي قسوة القلب. فالله جل وعلا بين لنا أن القلب يقسو ويظلم بصاحبه فيكون كالحجارة، قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولعظم خطر قسوة القلب وإعراضه عن الله عز وجل وبعده عن الكتاب والسنة، استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية: ومن دعوة لا يستجاب لها. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأبعد الناس من الله القلب القاسي. وصدق صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا بلي بقسوة القلب كان بعيدا وفي منأى من طاعة الله جل وعلا ومن خوفه سبحانه وتعالى، فضلا أن يأتي الأوامر أو أن يترك النواهي. ولذلك قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ومظاهر قسوة القلب أيها الإخوة يجدها أحدنا في نفسه، وقد يراها في الآخرين، وإن كان الإنسان يهتم بما يصلح نفسه وأيضا فيما يدعو به الآخرين إلى الخير وينهاهم عن الشر. أقول يرى من مظاهر قسوة قلبه شيئا كثيرا. فمن مظاهر قسوة القلب عدم الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن الاستجابة الحقة والعزيمة الصادقة على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه، وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر قسوة القلب عدم اتعاظ العبد بما يرى من رحيل الأقران ومن مصارع الموتى الذين من حوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الموت تخطاكم إلى غيركم فسوف يتخطى غيركم إليكم، يعني إذا كان الموت تجاوزك إلى فلان وفلان سيأتي يوم من الأيام يتجاوز فلانا وفلانا إليك في يوم لا تتقدم فيه ولا تتأخر عن أجلك، كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن مظاهر قسوة القلب أن العبد تتلى عليه آيات الله عز وجل ويسمع القرآن الكريم ومع ذلك لا يتعظ قلبه. ولذلك الله جل وعلا نعى على قساة القلوب المعرضين عن القرآن بقوله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن، وعليكم السلام ورحمة الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: في هذه الآية نعي واعتذار لأهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم بهذا الدين وأنعم الله عليهم بالإيمان بالقرآن، أنهم يسمعون القرآن ولا يتعظون به. والقرآن أيها الإخوة هو خير ما يوعظ به، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ولذلك قال جل وعلا في موضع آخر: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن القرآن هو الوعظ وهو الوحي وهو النور وهو البيان، لكن أين الذين يتعظون؟ لكن من ابتلي بقسوة القلب فإنه يسمع القرآن ويقرأ القرآن ولا يتأثر بذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الخائفين لله عز وجل وأسرعهم دمعة بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: فإذا عيناه تذرفان. وهكذا كان الصحابة وكان الصالحون ممن يعني أنعم الله عليهم برقة القلب، ولكن كما قلت من قسوة القلب أن الإنسان يقرأ القرآن أو يسمع القرآن ومع ذلك لا يتعظ ولا يتدبر ولا يعني يلين قلبه لآيات الله عز وجل. إذا لم يلين قلبه لآيات الله فبأي شيء سيلين؟ قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. أنت لا تبحث في أي مكان ولا مجال إلا مع كتاب الله عز وجل. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل. إذا رأيت من نفسك إقبال على القرآن، اتعاظ بكلام الله سبحانه وتعالى، تأثر بآيات الله جل وعلا، فاعلم أنك على خير. ومن مظاهر قسوة القلب أيها الإخوة أن أحدنا يحضر المقابر ويودع الموتى ويشارك في دفنهم ومع ذلك لا نفس تتحرك ولا قلب يجل ولا استحضار لهذا اليوم. قال بعض الصالحين أنه وقف، جاء في سيرة الحسن البصري وقيل محمد بن الواسع، أنه وقف على قبر قد ووري التراب على صاحبه، يعني انتهوا من الدفن. فقال لهم هذا الرجل: لو أن صاحب القبر عاد إلى الدنيا ماذا سيفعل؟ أحدهم قال: سيكثر من الصلوات، والثاني من الصيام، والثالث من الصدقات، والثالث والرابع، وكل بدأ يعدد الأعمال الصالحة. قال: أنتم الآن، أنتم الآن ما دام الله أعطاكم مهلة في العمر وفسحة في الأجل فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تستغلها، أن تعود إلى الله، أن تتوب إلى الله، تسمع كلاما طيبا، تسمع درسا، تحضر مجلس علم فتسمع ما يفيدك، الله الله بالعمل والتطبيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. نعم، صدق عليه الصلاة والسلام. نعم، المؤمن ولله الحمد كلما يزداد عمره كلما يزداد خير، يصلي مع المصلين، يصوم مع الصائمين، يذكر الله مع الذاكرين، يفعل أعمال طيبة، يتوب، يعني كلما يزداد عمره كلما يزداد من الأعمال الصالحة. لكن المصيبة أيها الإخوة من يزداد عمره ويسود قلبه، من تطول حياته وتسود صحائفه بالمعاصي والذنوب، هذا والله هي المصيبة. أما كل إنسان والله الحمد مع طول العمر على طاعة الله والتقرب إلى الله هذه أيضا أكرم بها من نعمة. ومن مظاهر قسوة القلب أيها الإخوة أن العبد لا يتذكر ولا يستحضر يوم القيامة وما فيه من الأهوال والشدائد نصب عينيه. كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل السوق فإذا مر بالحدادين الذين يضربون الحديد ويشعلون النار يبكي ويتذكر النار، وإذا مر بأهل الفاكهة والخير تذكر الجنة وتروح لنعيمها فسأل الله من فضله. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في يمشي في أزقة المدينة فسمع قارئا يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني، نعم أتاني، وبكى عليه الصلاة والسلام. وجاء في سيرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي قالوا كان تقول فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجه قالت كان إذا نام واضطجع على شقه الأيمن، وتعرفون السنة الإنسان إذا أراد أن ينام ينام على شقه الأيمن، قالت بكى. فأقول ما بالك رحمك الله واحد بينام ويبكي؟ قال والله لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. نعم، نحن ولا شك السنة أن الإنسان يوضع في القبر في اللحد على شقه الأيمن مستقبل القبلة، فهو الآن في النوم يتذكر، يقول والله إني أتذكرت بهذه ضجعة القبر. قالت فإذا نام في الليل يقوم في بعض الليالي فزعا مذعورا فيقول القيامة القيامة، ثم تقول ما بالك؟ فيقول تذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم، وجلت منه قلوب الصحابة وذرفت منه أعينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث بطوله، والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقال لآدم أخرج من ذريتك بعثهم إلى النار، فيقول يا ربي وماذا؟ قال من كل يعني أخرج يعني كل ألف إلى النار، فقالوا يعني من كل ألف واحد إلى الجنة و999 إلى النار. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا وفرقوا، قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد؟ وين يعني من الألف واحد إلى الجنة 999 إلى النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 999 من يأجوج ومأجوج إلى النار وواحد منكم إلى الجنة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم يوم القيامة بالنسبة للناس وكثرتهم. الآن كيف نحن الآن؟ ماذا سنكون يوم القيامة؟ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قليل عددنا قليل، فخلق كثير. ولذلك الله جل وعلا أخبر أنه يوم القيامة الناس يموج بعضهم في بعض من كثرة العدد. فالحق على المؤمن الحقيقة أن يتذكر هذه المواقف، يلين قلبه ويعود إلى الله عز وجل. إذا كنا نتكلم أيها الإخوة عن مظاهر قسوة القلب، فما الأسباب المعينة الملينة للقلب التي تعود بالقلب إلى الله جل وعلا؟ أولها يا أخي دعاؤك الله عز وجل أن يرزقك قلبا خاشعا، وأن تستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما كان حبيبك ونبيك وإمامك وقدوتك صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العناية بالوحيين الكتاب والسنة. أدم النظر في القرآن الكريم، أدم النظر في السنة، اقرأ كلام المفسرين، كلام شراح الحديث، هذا مما يعينك على لين القلب والإقبال به على الله عز وجل. الأمر الثالث القراءة في سير السلف والصالحين، اقرأ في سيرهم، تمعن فيها، ستجد بإذن الله أن سيلين قلبك. اقرأ، نحن الآن في صحيح البخاري هناك كتاب أنا أوصيكم جميعا، من ضمن الأبواب التي أو الكتب التي عقدها البخاري في صحيحه، قال كتاب الرقاق، كتاب عظيم، حديث وذكر فيه بعض الآثار، جميل جدا يا أخي، اقرأ هذا. اقرأ في صحيح الإمام مسلم كتاب الزهد والورع، ثم بعده كتاب صفة الجنة وأهلها، ثم كتاب صفة النار وأهلها، نسأل الله العافية. اقرأ في هذا، هذا مما يلين قلبك. اقرأ أيضا فيما كتبه الصالحون ككتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله، كتاب الزهد والرقائق للإمام ابن المبارك، وغير ذلك من الكتب التي يلين بها قلبك وتعود إلى الله عز وجل. ومن أسباب لين القلب والبعد به عن القسوة مجالسة الصالحين. الصالحين حقا الذين إذا رأيتهم ذكروك الله، أعانوك على الطاعة، حذروك من المعصية، هؤلاء بإذن الله يعينونك على طاعة الله ويقبلون بقلبك على الله عز وجل. إذن هذه أيها الإخوة جملة من الأسباب الحقيقة المعينة على يعني لين القلب والعود به إلى الله عز وجل. وصدق ابن القيم رحمه الله، وكنت قد ذكرت مقولته بالأمس، قال خمس من الشقاء، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الشقاء، وهو ذكر هذه الخمس ليس من عنده، من الأدلة، استنبطها من الأدلة من الكتاب والسنة. قال رحمه الله خمس من الشقاء: قسوة القلب، عياذا بالله من قسوة القلب. 2 جمود العين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. الثالث أيها الإخوة من علامات الشقاء ركوب بحر التمني، ويسميه ابن القيم رحمه الله في موضع آخر رأس مال المفاليس. وقد سألني بعض الإخوة بالأمس: ما المقصود بركوب بحر التمني؟ يعني أن الإنسان يلقي حبالا في هذه الدنيا، يتمنى: يا فلان تب إلى الله، إن شاء الله بعدين أما أعود إلى كذا، طيب أترك يا أخي الحرام، أترك هذه المعصية، يا أخي لا يزال في العمر وإن شاء الله الحياة، لا هذا لا يجوز. طيب يا أخي استغل وقتك، استفد من أعمارك من زمانك بقراءة القرآن بالأذكار بالصلوات، يا أخي العمر إن شاء الله، بس يرمي حبالا طوالا. هذا أيها الإخوة ركوب بحر التمني وهو رأس مال المفاليس. قال: والرابعة الحرص على الدنيا، والخامسة طول الأمل. طول الأمل يعني أن يضرب الإنسان في الحياة حبالا طوالا، سيعيش وأتونا يا أخي أبو 20 سنة، 50 أتونا يا أخي 60 70 يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. ولذلك قال بعض السلف: يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم. الإنسان خلاص العمر الآن يمضي والأيام، وين تو حنا بادين في بداية السنة، والآن نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. الأيام سبحان الله تمشي، ما والإنسان يعيش في عجلة وفي دوامة الحياة. فالإنسان الذي لا يستغل وقته وإنما حريص على الدنيا، الدنيا وللأسف بعض الناس جعلها في قلبه، والمفترض أن تكون في يديك. ولذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، لأنها والله بلوى إذا ابتلي الإنسان فكانت الدنيا في قلبه خلاص يصبح ويمسي من أجل الدنيا، يوالي ويعادي من أجل الدنيا، كل حياته من أجل الدنيا. لكن لو كانت في يديه الحمد لله يأكل منها الحلال الطيب وينفق ويؤدي الواجب، وما ضاع أو ما فلت أو ما يعني ما سرق أو يعني كذا لا يتقطع قلبه عليه حسرات، لأن الذي أعطاه هو الذي أخذه، الذي كتب له الرزق هو الذي كتب نزع الرزق جل وعلا، هو الذي يعني يضيق على عباده وهو الذي ينعم عليهم. إذا أنعم أنعم فضلا وإحسانا، وإذا قدر عليهم رزقه فهو عدل منه جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. إذن أيها الإخوة هذه 5 من الشقاق، نسأل الله العافية. كما قال ابن القيم: قسوة القلب، جمود العين، ركوب بحر التمني، الحرص على الدنيا، وطول الأمل. هذه أيها الإخوة كلمات، وأنا أعرف أن المقام الحقيقة يستحق أكثر من هذا، لكن لله الحمد أنتم يعني والله الحمد بصراء، تقرؤون في الكتاب وتتدبرون وتقرؤون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومن صحابته رضي الله عنهم، ومن جاء بعدهم في سيرهم ما يعظ القلوب ويحرك النفوس ويبعثها في طاعة الله عز وجل. نبدأ الآن على بركة الله في الدرس عند تفسير قول الله عز وجل: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فيما حكاه الله عز وجل عن عيسى عليه السلام. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اللهم اغفر لشيخنا وللوالدين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
الحمد لله. هذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، هذا جاء في معرض يعني ذكر فيه البخاري هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوما فقال إنكم محشورون يعني إلى الله عز وجل يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة يعني غير منتعلين، ليس لكم أحذية، ليس عليكم أحذية، عراة يعني غير مكتسين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أعظم من ذلك، ما الناس قاعدين الواحد ينظر إلى عورة فلان ولا ينظر إلى عورة امرأة أو كذا، أن الخطب أشد وأكبر وأعظم من هذا كله. غرلا أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا أيها الإخوة كما قلت بالأمس قضية البعث في القرآن الكريم قضية مهمة وهو من الإيمان باليوم الآخر، والآيات كما يقول العلماء الآيات في الإيمان باليوم الآخر تكاد يكون ثلث القرآن في الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر إثبات البعث، ولذلك جاءت أدلة البعث في القرآن كثيرة ومنها الاستدلال بقدرة الله جل وعلا في خلق الناس كما في أول مرة على غير مثال سابق قادر أن يعيدهم جل وعلا سبحانه وتعالى، وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قال كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يكسى من الخلائق هو إبراهيم عليه السلام، لكن هنا سؤالان، هل معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال شراح الحديث لا يعني أن كون شخص تميز بخصلة أنه يكون أفضل على شخص أفضل منه من بقية الخصال، نعم هو أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يوم القيامة، لكن فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم وخصائصه أعظم من ذلك وأكثر، فكون إبراهيم عليه السلام يكسى من جهة لا يعني أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد الخلائق جل سيد الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام، فكون إبراهيم عليه السلام يكسى قبله ليس معناه أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما السبب في أن إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى من الخلائق؟ العلماء تكلموا في هذا كثيرا ومحصل أقوالهم ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن إبراهيم عليه السلام كان أشد الخائفين لله عز وجل، فكان ثوابه أن كسي أنه أول من يكسى أمانا له واطمئنانا له، يعني تصور الإنسان إذا كان خائف الآن في أي شيء، إذا كان خائف ترمي عليه الثوب أو شيء حتى يكنه فيطمئن، ولذلك قالوا لما كان إبراهيم عليه السلام أشد الخلق خوفا لله عز وجل أو هو من أشد الخائفين لله تبارك وتعالى أعطي هذا الثوب أو كسي قبل الخلائق أمانا له وسرعة في طمأنينته عليه السلام. هذا قول. القول الثاني قالوا لأنه لما ألقي في النار وأنتم تعرفوا أنه ألقي في النار فجعلت بأمر الله جل وعلا بردا وسلاما عليه جردوه من الثياب أن قومه جردوه من الثياب وألقوه في النار فكساه الله عز وجل وأثابه أنه كان أول من يكسى يوم القيامة. القول الثالث قيل والله أعلم وهذا قول الحقيقة فيه نظر أنه هو أول من لبس السراويل والله أعلم يعني هذا الكلام يعني ليس عليه دليل لكن أقرب الأقوال القولان السابقان أنه كان أشد الناس خوفا لله عز وجل فمن باب الأمان وسرعة الطمأنينة له هو أول من يكسى يوم القيامة. القول الثاني أنه لما أرادوا إلقاءه في النار جردوه من ثيابه. هنا قول ثالث كما قلت ولكن فيه نظر أنه أول من لبس السراويل لأن هذا الله أعلم هذا في علم الله هو أول واحد أو لا لابد بسند صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فعلى كل حال هو أول من يكسى يوم القيامة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يأتي يوم القيامة يريدون الحوض وتعرفون أن الناس يصيبهم حر شديد يوم القيامة والشمس تدنو من الناس على قدر ميل أو ميلين ويعني وقال العلماء هل الميل هي المسافة الآن المعروفة أو هو الميل الذي يدخل في المكحلة على خلاف ومع ذلك على كل حال الشمس الآن من الذي يستطيع الآن أن يقف أمامها فيصيب الناس كرب شديد الشمس مقتربة منهم وهناك زحام وضيق وضنك شديد فيكون الناس في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة إلى شربة ماء فيتواردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو حوض عظيم يصب فيه ميزابان من الكوثر من الجنة وآنيته عدد آنيته كعدد النجوم في السماء وهو حوض عظيم فيرد الناس إليه فتأتي الملائكة فتذود تمنع أناس فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي وفي بعض الروايات أصحابي أصحابي وهنا قال عليه الصلاة والسلام أصيحابي هذا يقول شراح الحديث مما يدل على أن الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه عدد قليل بالنسبة لبقية أمته. قالوا ومن هؤلاء؟ هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنتم حرب المتد الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حروب الردة التي قام بها أبو بكر ارتدت قبائل عن الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ردة كاملة عن الدين وإما أنهم منعوا الزكاة وهذا عد السيرة وسيرة أبي بكر رضي الله عنهم معهم واضحة وبينة. على كل حال أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصيحابي مما يدل على قلتهم. قال ويحمل عليه أيضا المنافقون أيضا وجد منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أيضا لا يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية أمته نعم فالله المستعان ما أكثر من سيأتون يريدون أن يشربوا شربة لا يضمؤون بعدها أبدا كما أخبر عليه الصلاة والسلام من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا فسيأتي ناس من أمة عدد كثير فتذودهم الملائكة تمنعهم فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي وهذا من محبته للخير ومن رحمته بأمته فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يريدنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من يده الشريفة المباركة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إذن أيها الإخوة هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الأنبياء الآخرون لهم حوض؟ هل لكل نبي حوض؟ نعم الصحيح وقد دلت على هذا السنة أن لكل نبي حوضا وأن أمته المؤمنون به يريدون على حوضه ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأوسعها وأشملها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين وأن يرزقنا اتباع السنة وأن يكرمنا بأن نشرب من يد رسوله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فالناس يعني في حال كرب عظيم وعطاش وحال الله أعلم بها والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا المغيرة بن النعمان قال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون، وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم.
نعم، هذا الحديث هو مثل الحديث السابق، إلا أنه جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم استدلال بهذه الآية: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا أيها الإخوة مسألتان أو فائدتان أحب أن نتوقف عندها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير صحيح البخاري ولكنه حديث صحيح، أنه قام ليلة بقول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنه قام ليلة كاملة يردد هذه الآية عليه الصلاة والسلام ويبكي. وقد عقد من كتب في فضائل القرآن كأبي عبيد القاسم بن سلام ومن كتبوا أيضا في علوم القرآن آيات قام بها السلف أو آيات تأثر عندها السلف، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والتابعين. وهذه الآيات مو معناها أن بقية القرآن لا يوعظ به، لا، هو لا شك القرآن كله موعظة وكله تذكير، ولكن عندما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الآية وبكى، إذن يجب أنني أقف أيضا وأتأمل وأتدبر لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا وقف عند مثلا لما بلغ في سورة النساء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ولا شك أيها الإخوة آيات عظيمة، ولذلك يعني روي عن الصحابة رضي الله عنهم وقوفهم وتأملاتهم عند بعض الآيات، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بكى عند قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقف وبكى رحمه الله تعالى. ولما قرأ سورة يوسف بلغ قول الله عز وجل: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بكى وأبكى من حوله حتى إن بقية الصفوف في الصلاة لم يعرفوا قراءته رضي الله عنه وارضاه. وقام تميم الداري أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه بآية، وهي قول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قام ليلة كاملة يردد هذه الآية ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، وهي آية عظيمة أيها الإخوة. يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني واحد قاعد يعمل المعاصي ويلهو ويتجرأ على حدود الله، هل يمكن هذا يقارن مع شخص حريص على إيمانه ويقوم بالعمل الصالح ويسارع في مراضي الله عز وجل؟ هل هذا يساوى بهذا؟ لا والله، حاشا وكلا. ولذلك قال جل وعلا في ختام الآية أن نجعل ساء ما يحكمون، هذا حكم سيء، والله جل وعلا أعلى وأجل من أن يظلم عباده سبحانه وتعالى، فيقارن بين هذا وهذا. إذن يا أخي احمد الله أنك على الخير، احمد الله أنك على العمل الصالح، واعلم أنه لا يقارن هذا بهذا. وجاء في سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه وقف عند الكعبة، يقول عطاء بن أبي رباح، وهو يقرأ قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم، إلى قول الله عز وجل: من يعمل، نعم، عند يعني عند هذا الجزء من الآية: من يعمل سوءا يجزى به. قال وقف يردد هذا الجزء من الآية حتى أصبح قال عطاء فالتفت فإذا عيناه تذرفان رضي الله عنه وارضاه. إذن أيها الإخوة نحن أيضا نقف عند هذه الآيات ونتأمل فيها. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليلة يردد هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذه قالها عيسى عليه السلام، يعني لما بيّن أنه ما دعا النصارى إلى عبادته ولا إلى أن يتخذ هو وأمه إلهين من دون الله، وأنه بلغ وأنه كان شهيدا عليهم ما دام فيهم، لما مات انتقل إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء، قال بعد ذلك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه هي الفائدة الثانية، وهي أن بعض الناس قد يقرأ هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قد بعض الناس يقول المناسب يعني فيما في حفظ الإنسان وقد يخطئ قد يقرأ فإنك أنت الغفور الرحيم لمناسبة الكلام عن المغفرة والرحمة، وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، وهي ما يسمى بختام الآيات، مناسبة ختام الآيات بأسماء الله الحسنى، وهذا موضوع مهم جدا ودقيق ويدل حقيقة على فهم يقذفه الله عز وجل في قلب العبد سواء من المفسرين أو من العلماء عموما. ولذلك اعتنى المفسرون ببيان هذه اللطائف، وفي مقدمتهم شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري له تأملات في هذا الأمر، يأتي بعده أيضا بأزمنة كثيرة جدا الرازي أبو حيان، يأتي بعدهم أيضا في المتأخرين ابن عاشور، وأيضا شيخنا أو سماحة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى له أيضا تأملات عجيبة جدا في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى. وسبق أنني ذكرت في مثل هذا المجلس أن قارئا قرأ عند الأصمعي عبد الملك بن قريب، قرأ عنده قول الله عز وجل، أو هو الأصمعي كان يقرأ هذه الآية وعنده أعرابي فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. خطأ، هو الصحيح والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي ما هكذا أنزلت، أعد. فأعادها الأصمعي فعرف أنه مخطئ وقرأها والله عزيز حكيم، ثم التفت للأعرابي وقال يا أعرابي هل تحفظ القرآن؟ قال لا والله أنا ما أحفظ القرآن، بس لكن هذا ليس سنن القرآن، ليس هذا عادة القرآن ويعني ما تختم به الآيات. قال كيف ذلك؟ قال لو أنه غفر ورحم لما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع، لأن ليس المقام مقام رحمة ومغفرة، هذا مقام حدود، حدود الله تنفذ. فهذا السارق إذا ما نفذ فيه الحد وهو قطع اليد سيأتي ويسرق ويأتي اثنين وعشرة وتمتل الدنيا باللصوص والسارقين، بعدين ما عاد ما نأمن على أنفسنا ولا شيء. فمن الحكم في إقامة الحدود الشرعية أننا نبتر العضو الفاسد حتى يعيش بقية أعضاء المجتمع، كما لو الإنسان بلي الآن الله يعافينا وإياكم بسرطان في الجسم في الأصبع أو كذا قيل نقطعه حتى تعيش، قال نعم ما في مانع اقطعه حتى أعيش. كذلك المجتمع إذا بلي بمثل هؤلاء اللصوص تقطع أيديهم حتى يسلم البقية ويعيش في هناءة وسعادة. إذن طيب عندنا هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الحقيقة المفسرون لهم كلام كثير، ما السر في ختام هذه الآية بعدم ذكر غفور رحيم؟ قالوا السر يكمن فيما يلي: أولا أن المقام ليس مقام مغفرة ورحمة، هؤلاء النصارى ادعوا أن عيسى وأمه إلهين من دون الله عز وجل، أو أنه ابن الله وأن أمه هي الزوجة أو هي الأم والأب هو والله هو الأب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقام مقام عظيم، ما هو مقام مغفرة ورحمة، هذا أمر. التوجيه الثاني قالوا لأنه لو قال أنك غفور رحيم لفهم منه أنه يريد الشفاعة لهم، يشفع لهم عند الله عز وجل. والكافر لا شفاعة له، الذي مات على الكفر بأي نوع من أنواع الكفر هذا مخلد في النار، هذا ليس له باب شفاعة أو باب رجاء في خير، خلاص. من إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثالث، قالوا إن عيسى عليه السلام أراد تفويض الأمر إلى الله عز وجل، فالأمر كله له، فهو العزيز الغالب الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، فهو جل وعلا أعلم ماذا يستحق هؤلاء وماذا يجمل بهؤلاء وإلى آخره. فلذلك هذا المقام كما يقول العلماء هو الأمر الثالث، قالوا إن المقام مقام تفويض إلى الله عز وجل، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى كما ذكره العلماء. قالوا إنه دل على أن غرض تفويض الأمر بالكلية لله تبارك وتعالى. قالوا ومما يدل على هذا الأمر أن الله جل وعلا قال في الآية التي بعدها، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأعظم الصدق الصدق مع الله جل وعلا في التوحيد والخلوص من الشرك، وصدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنهم بلغوا الدين وبذلوا جهدهم وما تركوا أممهم إلا على مثل البيضاء، فهؤلاء الله جل وعلا ينفعهم صدقهم يوم القيامة. قال الله عز وجل، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحت النار إلى آخر الآية. طيب، هذا ما يتصل أيها الإخوة بهذه الآية ومناسبة ختام الآيات. أيها الإخوة، كما قلت، علم نفيس ومهم، أن يعني ينبغي للإنسان الحقيقة أن يطلع عليه. أيضا الشيخ السعدي في تفسير التيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان له عناية بالكلام حول ختام الآيات بأسماء الله الحسنى. طيب، بهذا الباب نكون قد انتهينا من تفسير سورة المائدة. نبدأ الآن على بركة الله في الباب الأول من تفسير سورة الأنعام، عند قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
الحمد لله. أيها الإخوة، يعني سبق أنني قلت إذا جاء في ذكر الصحابة عبد الله فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا هو الغالب. إذا قيل عبد الله ولم يذكر ابن فالغالب هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن في بعض الأحيان لا، قد يكون عبد الله بن عباس، قد يكون عبد الله بن عمر، قد يكون غيرهما. وهنا عبد الله هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن الراوي هو سالم، وسالم هذا هو أحد أبناء عبد الله بن عمر. سالم أيها الإخوة هو أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فالحديث هنا ليس حديث عبد الله بن مسعود، وإنما هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأتذكر أيضا في هذا المقام، وقد ذكرته في درس ماض، قصة حصلت لسالم بن عبد الله مع أبيه عبد الله بن عمر، والحديث في صحيح الإمام مسلم. والحديث هو أن عبد الله بن عمر، وكان من أشد الصحابة حرصا على تطبيق السنة والعمل بها، روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا المرأة من المسجد، أن تصلي في المسجد. فقال سالم غيرة منه أو حرصا أو المهم، قال: والله لنمنعهن. فغضب أبوه عبد الله وهجره أياما، حتى بعد ذلك رضي عنه أو شفع أو دخل من قرب بينهما فسمح عنه. فانظروا أيها الإخوة كيف تعظيم السنة، لما أن ابنه وابنه أيضا من سادات التابعين وكان حريصا على الخير، لكن لما قال والله لا نمنعون، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أنت تجي تقول لا؟ وللأسف أيها الإخوة أنا ذكرت هذا المثال لأننا بولينا وللأسف في هذه الأزمنة من تأتي له بالسنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتيك فلان ويعارض، والله يا فلان يقول، طيب والشيخ يقول، وفي واحد أمس في القناة الفضائية يقول، وفي ما في كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كنا مؤمنين حقا، هذا إذا كنا محبين صدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل إنسان يدعي المحبة ويدعي ثم لا يعمل، هذا كلام غير صحيح. وأنا يعني سبق ذكرت لله الحمد عدة آثار حتى عن السلف رحمهم الله، كان الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقولون إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكان الإمام أبو حنيفة يقول إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموني في عقلي، أنا يمكن يجل مجنون. إذا أنا في حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتي وأخالفه تهموني في عقلي، أنا يمكنني مجنون. ولا من اللي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك يتوضأ وتأخذه رعدة شديدة ويبكي رحمه الله تعالى تأثر بالسنة والله المستعان، كان يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي ذكرت أثره عدة مرات في هذا المجلس لما جاءه رجل وسأله عن مسألة فقال الإمام الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني ذكر له الحديث، قال وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا؟ يعني أنت شايفني أنا يهودي في بيعة، أنا نصراني في كنيسة، أترى في وسطي زنارا وهو الخيط أو الحبل الذي كان يربط أهل الذمة قديما في أول الإسلام؟ أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ فأيها الإخوة يجب أن نربي أنفسنا، نربي أزواجنا، نربي أبناءنا وبناتنا على هذه المبادئ العظيمة، على هذه الأسس. ما في كلام، على الأسف رسائل جوالات ومواقع وشيخ يقول وداعية وفي قنوات فضائية، اضرب به عرض الحائط، ما لا كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عما يخترج في نفسك. بعض الناس العلماء يقولون وكل شيء واضح ومع ذلك هو أيضا لا يريد قبول الحق، لا يريد السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الأمر خطير. على كل حال في حديث عبد الله هنا يستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس، عند قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، هنا اجتمع تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وهذا أقوى درجات التفسير كما يقول العلماء. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث اجتمع أقوى درجات التفسير، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. كيف هذا؟ الذي فسر من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي تكلم. طيب بأي شيء فسر؟ فسر القرآن بالقرآن. إذن هذا ولا شك يعتبر أقوى درجات التفسير، حين فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في سورة الأنعام بالآية الأخيرة في سورة لقمان، هنا في قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح كما يقول العلماء جمع مفتح، مثل منجل ومناجل، وهناك مفردة أخرى وهي مفتاح جمعها مفاتيح، يعني يقال مفتاح ويقال مفتح، إن قلت مفتح فجمعها مفاتح، وبه جاءت هذه الآية الكريمة وعنده مفاتح الغيب. إن قلت مفتاح جمعه مفاتيح، وبه قرئ في الشواذ قراءة شاذة، يعني قرأت هذه الآية قراءة شاذة، يعني ليست سبعية وليست من العشر، هي قراءة شاذة قرأت وعنده مفاتيح الغيب ولكنها قراءة شاذة. على كل حال هذه الآية الكريمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في سورة لقمان وهي هذه الخمس. قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، يعني علم الغيب، متى تكون الساعة، متى تحين، هذه علمها عند الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرسى، قل إنما علمها عند الله، أو في موضع آخر قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فمعرفة علم الساعة متى تكون هذا عند الله عز وجل. وإن حاول الآن البشر، الآن في محاولات وللأسف وصدقها بعض ضعاف الإيمان عندنا، يجيك الآن دراسات حديثة أن الكون في عام كذا وكذا سيضطرب والنجوم ستتلاطم والشموس والكواكب، ويحدد لك سنة كذا بتقوم القيامة. أعوذ بالله، هذا كلام هراء، كلام باطل، هذا مما استأثر الله به. لكن للأسف أن يوجد بعض المسلمين ينقل هذا الكلام في الجوالات ويرسل رسائل، يلا استعدوا، احنا ما حلاحقين، بيلحقونا يمكن الجيل الخامس أو الجيل العشرين من عيال، إيش الكلام هذا يا أخي؟ ما يجوز. الأعرابي لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ هذا سؤال ما في فائدة. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ وهذا الذي يجب نتحدث فيه. حين بعض الناس سبحان الله مشغل نفسه وده يدري متى تقوم الساعة. وأنا أعرف لكم ناس راحوا قصة يوسف والقميص وما القميص، وراحوا يضربون آيات في سورة التوبة وفي سورة الإسراء وفي سورة ياسين، كله بالإعجاز العددي محاولة لمعرفة متى تقوم الساعة. أعوذ بالله، أبي هذا كلفنا؟ أبي هذا أمرنا؟ شيء حجبه الله عنا، لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ويأتي بعض الناس وينقب ويحاول أنه يبحث متى تقوم الساعة. يا أخي افعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: ماذا أعددت له؟ قال: حب الله ورسوله، أو كما قال في الحديث له عدة روايات. هذا الذي يجب عليه وعليك. أما أني أقدر أبحث متى تقوم الساعة ومتى ومتى، هذا كل كلام يا أخي، كلام أصلا لن تصل إليه، ولا يجوز لك أن تصدق أيضا بمثل هذا الكلام. لكن نعم، أستعد للقاء الله عز وجل بالإيمان، العمل الصالح، التوبة النصوح إلى الله عز وجل. نعم، الله عز وجل أعطانا في علامات صغرى وفي علامات كبرى، من علامات صغرى وهي أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، من ذلك الزمن والناس تنتظر قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن يا أخي ارفع مستواك الديني والعقلي، لا تصدق مثل هذا الهراء والكلام الذي لا يصدق ولا يمكن أن نرضى به ولله الحمد، وهو أن متى ستقوم الساعة في سنة كذا وبيحصل كذا، هذا كله كلام باطل لأن الله حجبه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، أيضا متى يكون نزول المطر. صحيح الآن في دراسات حديثة أن هناك منخفض جوي، منخفض مرتفع، وهناك رياح، لكن في بدايات نشوئها وفي بدايات أصلها لا يعلمها إلا الله عز وجل. صحيح هم يعرفون لما تتجه الريح، ونعم والرياح تحمل معها الخير، وقد تكون ملقحة وقد تكون محركة، وقد يعني لها أنواع، وهذا أمر معروف. لكن في بدايات أصلها وتكوينها وفي تحديد أمرها وموعدها، هذا عند الله عز وجل. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ماذا تجن الأرحام. صحيح قد يقول قائل الآن: يا شيخ الآن فيه أجهزة تصوير وصاروا يعرفون هو ذكر أم أنثى. هذا كلام نعم، هذا متى يكون؟ إذا تخلق الجنين. لكن في بدايات التلقيح ولا يمكن أحد يعرف هذا. قد يمكن الآن بعض الأجهزة يمكن بعد 20 يوم 40 يوم يمكن، وهذا بعد أيضا قد يصدق قد يكذب وقد يكذب، لكن في بدايات التلقيح من أول الجماع هذا لا يمكن أن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام. ثم أيضا ليست القضية قضية ذكر وأنثى، الله جل وعلا يعلم دقائق ما يكون في الرحم، ما يكون مؤهلا هذا الرحم، ماذا يجري له، كيف طعام هذا الجنين، بماذا يستطعم، أخذ كثيرا أخذ قليلا. هي ليست القضية قضية بعض الناس يقرأ ويعلم ما في الأرحام بس في ذهنه هو ذكر ولا أنثى، هو واحد ولا توأم. لا يا أخي، المعنى أدق وأجل وأعظم، الله جل وعلا يعلم دقائق الأمور وحقائقها سبحانه وتعالى. وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في ختام الآية، إن الله عليم خبير، الفرق بين عليم وبين خبير. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لا إله إلا الله. نعم، الرزق قليله وكثيره، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، لما كانت نفوس بني آدم نفوسا ضعيفة لاهثة وراءها الدنيا، حسم الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الآن لو تشوف الآن أحوال الناس، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، الناس تدور في قضيتين لا ثالث لهم: ماذا أكسب المال، وشلون أجمع، وإلى آخره، هذا من جهة. وأيضا مسألة الأجل، إنسان يخاف يموت، وده يعيش، ومتى سأموت، والأمر محسوم. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والله لو تطرد خلف رزقك طرد الوحش على الفريسة، والله ما كتبه لك، والله ما تأخذه. ووالله لن تموت وأحد نازعك في رزقك. ووالله كما قال بعض أهل العلم: لولك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. سبحان الله، الأسد وين ولك رزق بين فكي الأسد؟ والله إذا لك هذا الرزق الله كاتبه لك، والله تأخذه، ولو أنها أسد ستأخذ هذا الرزق. إذن اطمئن، اهدأ، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الأمر الثاني: وأجلها. لك عمر، لك دقيقة في هالدنيا، لك فرصة عيش ستعيشها. لا 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 تقلق، لا تجزع، لا تكون في قلبك هلع وخوف من هالموت. الناس فيهم هلع وفيهم خوف، والسبب كما قال أبو حازم سلمة بن دينار، قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من القصور والدور إلى تلك القبور. هذا هو السبب. أما كان الإنسان مطمئن والله الحمد، يسأل الله حسن الخاتمة، يعمل الصالحات، يغتنم دقائق عمره فيما يرضي الله عز وجل، شكوى لو كان أحد سيخلد خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا أيها الأخوة، هذا الأمر محسوم. إذا وماذا تكسب غدا؟ ثم قال جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا الله، ما تدري نفس، سان يموت في مستشفى، يموت في بلده، يموت هنا في المدينة، يموت بعض الناس نعم يتمنى أنه يموت في المدينة ويقول: يا رب إني أموت وأحظى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا ليوم القيامة أو شهيدا ليوم القيامة. هذا على كل حال، يعني الله جل وعلا يختار لعبده ما هو الأصلح. كل إنسان أيضا يموت في المدينة مثلا وهو على بدعة أو على شرك أو على معاصي وفجور، نسأل الله العافية، ماذا يستفيد الإنسان؟ يسأل الله حسن الخاتمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهنيئا أيها الإخوة لمن يختم له من هذه الدنيا بلا إله إلا الله. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فوالله يا إخوة، إنها نعمة عظيمة أن يختم لك بلا إله إلا الله من هذه الدنيا، أو يختم لك وأن تقرأ القرآن، أنت في صلاة، فرغت من عبادة، من طاعة، هذا والله هنيئا لك. بعد ذلك قال جل وعلا: إن الله عليم خبير. ما مناسبة ختام هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين لله عز وجل؟ هل بينهما فرق؟ من العلماء من قال: لا فرق بينهما، العليم هو الخبير، ولكن الصحيح أن العليم له معنى والخبير له معنى، وسأشنف أسماعكم بما ذكره العلماء في هذا. قال العلماء: العليم المحيط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء، يعلم الموجودات كلها والمعدومات لو كانت كيف تكون. مرة أخرى: العليم المحيط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء، يعلم الموجودات كلها والمعدومات لو كانت كيف تكون. هذا هو العليم، يعني الذي يعلم الأشياء كلها، الموجود والمعدوم كي لو وجد كيف يكون، هذا يعلمه سبحانه وتعالى. طيب الخبير، قالوا لا، الخبير أدق معنى. قالوا الخبير العلم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. العليم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، يعني كأن أدق من معنى العليم. فإذا رجعنا إلى معنى مثلا ويعلم ما في الأرحام، يعني دقائق الرحم، الأشياء الدقيقة هذه يعلمها سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يعلم الأشياء وعلمه محيط بها، وهو أيضا لا يخفى عليه دقائق هذه الأشياء وحقائقها سبحانه وتعالى. لأن ونحن لا نشبه الله بخلقه، لكن من باب البيان، قد يكون الإنسان يعلم شيء لكن هل يعلم حقيقة وكنها؟ لا. يعني أنا مثلا الآن أراكم، أعلم مثلا عدد الحاضرين أمامي مثلا يعني، لكن أعلم الحقائق؟ أعلم دقائق؟ لا، حاشا وكلا. فالله جل وعلا سبحانه، وهذا أنا أقول من باب البيان وليس من باب التشبيه، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو جل وعلا عليم محيط علمه بكل شيء، وهو خبير يعلم كنه الأشياء ومطلع على حقائقها، يعلم سرائر النفوس ويعلم ما في الأرحام وما جاء في هذه الآية وفي غيرها، وهذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة: إن الله عليم خبير. طيب قبل أن نذهب في الباب الآخر، هذا هو الدرس الأخير في هذا الأسبوع، درسنا يومان السبت والأحد، إن شاء الله الأسبوع القادم السبت والأحد في هذا المكان بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الدرس بعد صلاة المغرب يومي السبت والأحد. نعم، تفضل نقرأ ما يتيسر في الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر.
هذا الحديث العظيم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال هنا في هذا الحديث لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذه أربع جمل نتكلم عنها إن شاء الله. الحمد لله أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة اشتملت على أربعة أمور، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم معها إما تعوذ أو إخبار. ففي قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، وجاء في رواية أخرى: أعوذ بوجهك الكريم. وقد أعاذه الله عز وجل. العذاب من فوق، فيعني فسر في هذه الآية من كلام المفسرين ومن كلام شراح الحديث أيضا، قالوا إما بالرجم، وإما يعني الرجم يعني من فوق يعني أن يرجموا، وإما بعذاب يحل بهم من فوقهم ونحو ذلك. وقالوا أيضا: أو من تحت أرجلكم. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، وفي رواية أخرى: أعوذ بوجهك الكريم. قالوا من تحتكم فسر أيضا إما أنه بالخسف أو بالغرق، من فوق كما قلت بالرجم أو بالصواعق؟ قالوا نعم، إنه يعني العذاب الذي من فوق إما بالصواعق وإما بالرجم كما حصل لقوم لوط، أو من تحت أرجلكم، قالوا إما بالخسف وإما بالغرق. وقد أجاب الله عز وجل هذا لرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله بالأدلة. لكن بقيت اثنتان، قال جل وعلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم يعني يخلطكم، شيعا يعني فرقا مختلفة، هذا قول. وهناك قول ابن عباس رضي الله عنهما قال إن المقصود الأهواء المضلة، وهذا واقع في الأمة أنه يحصل بينها الخلاف والشقاق حتى يقتل بعضها بعضا. يعني أن الله جل وعلا كما سيأتينا في حديث سعد أن الله عز وجل لا يسلط علينا عدوا فيهلك الأمة، ولكن فيما بينها، فيما بينهم يتقاتلون، وهذا واقع. وللأسف هناك الآن مذاهب، وهناك فرق ضالة، وهناك مناهج حادت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام وإنه ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، اليهود 71، النصارى 72، هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن إذا أردت السلامة والنجاة، أن تكون من أهل الجنة وتزحزح عن النار، فالزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، وإلا نعم سيأتي. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه فرقا يعني هي الأهواء المضلة، الخلافات، وقد بدأت نواتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كلام ذي الخويصرة وهو بداية الخوارج، ثم بعد ذلك بدأت المعتزلة، المرجئة، خذ عاد من المذاهب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا يوجب علي وعليك أيها الأخ الكريم أن تبحث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح الكتاب والسنة، ما عندنا مصدر 10 ولا 20 ولا 30، عندنا الوحي كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهي آيات تتلى أو أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، اللي هو الحروب والقتال بين الناس. والله المستعان، وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لما أتى الخوارج عليهم من الله ما يستحقون بقيادة عبد الله بن سبأ هو والغوغاء، وقتلوا عثمان رضي الله عنه في بيته، هم قتلوا علي. يقول شيخ الإسلام إن باب الهرج والمرج والفتن والقتل استحر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أيدي الخوارج بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه. فنعم، ونحن نرى الآن بعض الناس تساهلت في مسألة الدماء والقتل، وقد تحدثت في هذا الحقيقة مرارا وتكرارا في مسألة القتل فيما بين المسلميات، واحد يفجر في نفسه أو يعمل قنبلة أو شيء ويزعم أن هذا جهادا في سبيل الله أو أن هذه شهادة في سبيل الله، وخابوا وخسروا. والله الجهاد أعظم وأشرف، والشهادة في سبيل الله أكرم وأجل من مثل هذه التصرفات، ولكن الله المستعان. ويذيق بعضكم بأس بعض كما قال جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أهون وأيسر، هذه ستكون. ولذلك جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا هذا الحديث العظيم، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم، وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال الله عز وجل يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، ما يموتون جوعا، وأن لا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. يعني ما يأتي عدو ويقتل المسلمين ولا يبقى ولا واحد مرة، لكن فيما بينهم يهلك بعضهم بعضا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها الحمد لله، وسألته ألا يهلكهم بالسنة يعني بالجوع والقحط الشديد فأعطانيها وهذا من فضل الله، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالهرج والمرج كما أخبر عليه الصلاة والسلام يكثر في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.